الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: القول في الروح. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما هي الروح؟ لا أظن أن أحدا يستطيع أن يدعي حتى هذه اللحظة أنه يملك علما عن الروح يبين جماهيرها. فالجسد الحي مركباته ومكوناته لا تنقص شيئا عند الموت، لكن ينقص شيء واحد هو الحياة، أي أن شيئا ما قد انحسر عن هذا الجسد وابتعد عنه ماهيته إلى هذه اللحظة يتفق بين الناس وبين معرفة ماهية الروح حواجز من الجهل وعدم الدرك. الشيخ هنا يريد أن يناقش مسألة الروح، يقول: إيش تقول في الروح؟ أي شيء تقول في الروح؟ أإنها هي الجسم بعينه؟ يعني هل الجسم هي الروح؟ أو شيء يزيد على الجسم به تدبيره وتصريفه؟ شوف، هذا الغصن، هذه الحشرة، هذا الحيوان، هذا الطائر، هذا الإنسان قبل قليل كان يضحك، يحزن، يبصر، يسمع، ينطق، يحب، يكره، يخاف، يتحرك، ينمو، يتنفس، وما أن مات حتى مضت تلك الخصائص كلها وغابت والحزن، فلم يعد ينمو، لم يعد يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. أي سر هذا الذي أصابه؟ إنه الموت، وبعبارة أخرى إنه غياب الروح. فما هي الروح؟ الجسد لا يزال موجودا وبكل مكوناته، حتى إن بعض الخصائص الجسمية التي تتعلق بالناحية النباتية تبقى إلى أمد. فهناك الحياة الخلوية موجودة تبقى إلى فترة، إلى أن تضمر وتضمر وتضمر إلى نفس التغذية. الحياة الخلوية تستمد من عمل جهاز الدوران، إذا توقف جهاز الدوران توقف الحياة الخلوية، لكنها لا تتوقف مباشرة لأن الدوران يعطيها شيئا من التغذية. فيبقى تبقى هذه الحياة الخلوية إلى أن تنتهي آثار تلك التغذية، ثم تتلاشى. ثم أما الحياة التي بها وعي وإدراك ونمو وسمع وبصر وإدراك هذا الإنسان فهي روح، بل ونبضات قلبه ونشاط دماغه. هنا حتى أن الأطباء ينظرون إلى يا ترى أيهما هو معيار النضج، الدماغ أم القلب؟ المهم أن الموت يعني تعطل ذلك كله. لأننا لا نعرف أي حد. قال ما أظن أنه يسعك إنكار كونها غير جسم. لا شك أنها غير جسم وأنها مدبرة للجسم، يعني هي سر الحياة والحركة في هذا الجسم. وغير الجسم لا يكون جسما. كيف غير الجسم؟ كيف جسم؟ صار تنام. فإن قلت هي جسم ألطف من هذا مستودعة في باطن هذا الجسم، هناك من قال ذلك جعلت الأجسام تتداخل وقلت بالحلول وأبطلت فائدة التفرقة بين الروح والجسم وكذبت الخبر الصحيح. إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام بألفي عام، ويقول الخبر صحيح إذا كان مطلعا على إسناد آخر له فهذا ابتلاء، لكن المحقق ولا أدري ما هو مدى قدرتي على إتيان التحقيق لأن الكتاب في له 900 سنة. قال له البيهقي في الأسماء والصفات، المحقق يقول بإسناد ضعيف، فإذا كان الشيخ اطلع على إسناد آخر له فإنه عندئذ يكون قد بنى حكمه بناء على الإسناد الآخر الذي رآه. واحد من العلماء المشهورين باعتبار قدامى رأى حديثا في موضوع الطلاق، درس إسناده في بعض الكتب كتاب الكنز المتناول وجده داروا دار قطني بإسناد ضعيف، فكتب في كتابه كيف تحتج يا جمهور الفقهاء بهذا الحديث وهو إسناده ضعيف ورواه الدار قطني وقال إنه ضعيف وما تنظروا إلى حديث كذا وهو مسكين استعجل مع العلم بأن الحديث مروي في البخاري ومسلم. فما يحكم على حديث بأنه ضعيف إلا بعد استقصاء كل طرق الرواية إذا ورد في كتاب ما أو في غيره أو غيره، وأنا هنا لا أصحح ولا أصحح، يحتاج الأمر إلى تحقيق أكبر. وأحدهم لم يعجبه حديث التوسل والتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه، قال هذا حديث لا حاجة لنا في زمان من هذا الشيء. نعم، فنحن ننصاع بالخبر الصحيح إذا ثبتت صحته. يقول أي فائدة من هذا الحديث؟ كان صلى الله عليه وسلم قال خلق الإنسان خلق الأرواح من الإنسان بألفي عام، إذا كانت الأرواح أجسام ويكون إثبات ما تدعيه إلى استحالة الحديث ويكون إثبات ما تدعيه إلى استحالة الحديث و إثبات ما تدعيه إلى استحالة التناقض وتناقض قول الصادق، يعني إذا قال إنه الأرواح أجسام فقد قال إن الله خلق الأجسام قبل الأجسام بألفي عام، وهذا يعني كلام غير موجود. فكأنه يقول إن الله خلق الأجسام قبل خلق هذه البيعه والشيء الذي يخلق قبل خلقه لا يعقل. ان السمع ان كانت تسمى ارواحا فمعنى الحديث هذا خلق فمعنى هذا الحديث هذا خلق الانسان قبل السمع وهو خلق الشيء قبل ذاته وهذا خارق ثم المعنى هذا مسلم. وفساد منصوب اليه فلابد ان يكون للخبر معنى يجعل به وفائده تعقل ولحظه يدور متفقه بين الارواح والاجسام. فالروح اذا لازم بشهاده الشعر. واذا كان الجسم هو الممتلئ من جوهرين صاعدا الجسم هذه المواد التي نراها امامنا هذا جسم هذا جسم هذا جسم وهو يعني عاده فيما يشير اليه مكون من مادتين من عنصرين فاكثر وهذا كلام كيميائي يعني افضل الى المركبات الاساسيه للماده. ف يكون الماده حتى تظهر تتجلى وتتبلور بشكل تعامل معه غالبا تكون مكونه من عنصرين فاكثر. فنقول الجوهر يعني العنصر الاساسي من مكونات الماده الموجوده في هذا الكون. ولغير الجسم فمن الاحرى ان تكون غير جوهر يعني ليست عنصرا من عناصر المعروفه في الطبيعه كعنصر صلب يشتكى فيه عنصر العناصر الموجوده في الطبيعه تذكر في 124 بعدين زاد عدد الصابين 30 30 مادة يعني الكبس الاكسجين والهيدروجين والمعادن الأساسية العناصر الأساسية في الطبيعة. فهي ليست جسما وليست جوهرا لا هي مثل الأجسام المكونة من ذلك المكونات ولا هي جوهر يعني عناصر طبيعية أساسية في الطبيعة. وما وإن لم تكن جوهرا ولا جسما استحال أيضا أن تكون عرضا. العرض هو الوصف الذي لا يمكن أن يظهر إلا من خلال الجسم. هل مثلا هل تستطيع أن تقول طول للا شيء؟ الطول هو بعد بين طرفي الجسم، فإذا ما في جسم ما في جسم. الطول، العرض، الارتفاع، السماكة لا تخلق إلا الأجسام. فما لم يكن جسما لا يمكن أن يكون عرضا. استحال ايضا ان يكون عرضا لما كانت الاعراض لا تثبت ولا توجد الا مع الاجسام والجوارح. وقد بطل حكم الجسم والجوهر والعرض فبطل التركيب والمماثله والمجاوره والاتصال والانفصال. يعني هذه الاتصال والانفصال واللمس والمس والمجاوره وفوق وتحت وعن يمين عن شمال لا تكون الا بالنسبه للاجسام. والعرض هو هذا الوصف المضاف اليه فوق وتحت واسفل وطول وعرض الى اخره. فاذا نفي هذا وذاك وذاك لكن الجوهر والعرض والجسم اذا انتفى كل ذلك انتفى بالضروره العقليه ان جميع الصفات الاجسام والاعراض من فوق وتحت وامام ووراء وحذاء تحوك ويمين ويسار وفي وإلى وعلى وعند والحركة والسكون والظهور والكمون والمساحة والمقدار والفيق والعين وكل ما يجري على الجواهر والأجسام من الأوصاف. فما أطلق عليها بعد ذلك لضرورة التعريف افتقر في الفهم إلى التأويل والتصريح. فقد لزم هذا الإنسان المجارب الذي يقول لا فالروح جسم حل في الجسم قال له لزم بعيد المخدوع المغرور اثبات موجود حقيقي الوجود خالدا في وجوده عن كل ما يعرف الشاهد من الإنسان والجوارح والأعراض. فكيف يمكنك بعد هذا إنكار شيء زائد على الإسلام؟ فإن تعاملت أيها المجاهد أنت بعد الإصرار ولزمت المكابرة والإنكار وجمدت إلى الاستنكاف والاستكبار وتبعت بجمودك في تقليد الهوى وركبت ظهر النجاه والكفران، فقد ذهب في حقك الاعذار وانقطعت حجتك بالاعذار والانذار، فيجب ان تكون امينا. وعند ارتفاع نور النفس عن ظاهر الجسم وعدم تدبير هذا بالموت ياتيك تاويل ما كتبت به، يعني عندما تموت تدرك حقيقتك الامينه ان الروح غير الجسم. وقد أوضحت لك وقد أوضحت لك عندما يرضى الإنسان وتربي كثير من الأشياء التي ينكرها الآن عندئذ يؤمن بها، ولكن كان عليه أن يتدبر الأمر قبل فوات الأوان. شو فائدة الإيمان عندما يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ شو فائدة الإيمان بعد أن تصل الروح إلى الحلقوم؟ ألم لك إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون؟ لقد جاءت وقد جاءت رسل ربنا بالحق، فتقول حين تشاهد ما لم تسمح بتسليمه بل تثبته مضطرعا لك لو بركونك إلى تقليد الغافلين واتباع الجاهلين، قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني عندئذ نصدق ان الروح شيء غير الجسد. وهنا يعني كثير من الاشياء التي ينكرها الماديون وينفونها ويحيلونها الى الماده، شو التفكير؟ التفكير شو الروح؟ شو التذكر؟ أنت تستطيع أن تقول إن في الدماغ مركز للتذكر، لكن التذكر عبارة عن شيء معنوي، شيء ليس محسوسا، ليس جسما، هو شبه لا أدري كيف أودع الله تعالى في كيان الإنسان. فإن ينكر الإنسان الروح هو كما ينكر الضياء، كما ينكر الحياة، نعم شيء يعني لا ينكر إلى آخر. الروح ليست تفاعلا كيميائيا، لأن المكونات الكيميائية في الجسم لا تزال موجودة فيه. الروح ليست عبارة عن مجرد نشاط حركي، النشاط الحركي نازل عن الروح، وليست الروح هي النشاط الحركي. الروح سر أودع الله سبحانه وتعالى في كيان الكائن الحي لكي يتمكن من قيامه بوظيفته. وعندما يموت الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلى تأويله؟ يعني ظهوره على أمام عالمين وتمثله أمامهم. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل لك الآن أنت عندما مريت من قبورهم فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ في حد يشفع لنا؟ أو نرد نرجع للدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون. خلاص فترة الفرصة مضت وانتهت. يقول الشيخ وما أخوفني عليك أن تكون ممن خسر نفسه، وإنما يتبين لك الخسار عند الانتباه من نومك. كثيرون الذين ينكرون اليوم أشياء مو عند الموت. كان في واحد يعني شخص كبير على فراش المرض عندما تسلل الموت إلى أوصاله وشعر بجنونه منه، نادى بوجهه وطلق عليك واحد صبح بلا كفايه عطيه جزاك الله. اجى لعند خدمي عند الشيخ فلان خليل عيلي، فقلت ممكن الاشياء كلها ما كنت مؤمن بها. يا الان تبجى الله تبجى الحمد لله. كان اجدر بك اجدر بك ان تتوب وانت بتمام صحتك وانت بتمام عملك وأنت بتمام قوتك وأنت بتمام مالك. كنت تظن أن المال سوف يعني يخلدك، يحسب أن ماله أخذله مسكين. اغتريت بكم الفيرة وضعت بجيبته، فكرت تنخلد. يا عمي الروح والحياة ليست المال. ففكر قبل فوات الأوان وعد الزاد قبل المعاد. وما أخوفني عليك أن تكون ممن خسر نفسه، وإنما يتبين لك الخسار عند الانتباه من نومك، فإن الناس كل أحد نائمين فإذا ماتوا انتبهوا. نعم الحمد لله غافلون عما نحن مقبلون عليه، لا نرى مستقبلنا أمام أعيننا مع أننا نمشي إليه مسرعين. كل لحظة خطوة تخطوها نحو نهايتك، كل لحظة خطوة تخطوها نحو قبرك، كل نفس تتنفسه تفارق موقع ولادتك وتقترب إلى موقع وفاتك. قال فإذا ما تنتبه عند الانتباه يظهر تأويل الرؤيا فيؤول لك ما لزلت ظاهره في عقلك بأحسن تأويل، ويبدو لك ضد ما احتفت ويضل عنك ما إليه ذهبت، وبدا لهم سيئات ما عملوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أعطينا شيء ضوء من الله. كم ممكن حاطين
سبق
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعد الموت ماذا يوجد؟ يبقى الميت في قبره ما شاء الله له أن يبقى، وتتلاحق قوافل الموتى لتلتحق بالدار الآخرة بمحل حياة البرزخية. ونؤول إلى ذلك القبر الموحش والحفرة المظلمة. ليس معنا من مصباح ولا فراش ولا مؤنس، اللهم إلا عملك الذي كنت قد أعددته ليكون لك نورا في ذلك القبر وفي تلك الحفرة. وتبقى في تلك الحفرة ما قدر الله لك أن تبقى إلى أن تنتهي البشرية كلها وتقوم الساعة، و بعد ذلك من فترة مديدة لا ندري كم تستمر يقينا يخلق الله تعالى إسرافيل ويأمره بالنفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والصور بوق صوره البعض أنه فيه ثقوب لعل هذا أصله من السنة لعدد أنفاس الخلائق. النفخة الأولى يهلك فيها الناس كلهم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كل نفس لها ثقب فيه الصعق إن لم تكن صعقت. والنافخ فيه إسرافيل ويقوم الروح صفا والملائكة صفا ويأتي الله تعالى في ظلل من الغمام والملائكة وهذا كل ما يحصل لك ثقب ويكتب لك تأويله إذ قد وعد وعدت بكشف تأويله له ولا يجوز أن ينكشف لمثلك دون أن تأتي سكرة الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يتأملون ماذا يريد منا ربنا سبحانه وتعالى. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ماذا أراد منهم الحق جل شأنه؟ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء قد أنذروا أقوامهم منه وتوعدوهم به أنه لا بد من موقف بين يدي الله عز وجل ولا بد من حساب وجزاء. قال فتجمع أجزاء الخلق وينشئ الله تعالى الخلق نشأة أخرى كما وعد سبحانه ويكون الحشر كله على قدم آدم وعقله إذ هو أبو البشر وعلى صورته وشكله يجمعون ويحشرون وكذلك إلى أبيهم وأمهم يجمعون. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إذن الأب والأم ومن تفرع منهما إلى يوم القيامة جزى أولادهم فالإنس إلى آدم وحواء مجتمعون وإليه ما ينتسبون ويقينة البشرية التي عجنها سبحانه وتعالى بيده كما وصف سبحانه وتعالى يعني بقدرته وخمرها وسواها ونفخ فيها الروح وأسجد لها الملائكة صفا صفا فسجد الملائكة كلهم أجمعون وآدم مقابلهم لأنه نفخ فيه من الروح الذي من أمر الله. والنفخ إحداث وجود آدم لم يكن بالروح محدثة وليس ثم قديم إلا الله وحده ولا أقول صفاته لأن صفاته ليست غيره فأفصلها منه ولا هي هو فأفصلها بالذكر دون جعلها له فهي له لا هو لا هي هو ولا هي غيره. وقد سبق القول في الإيمان هذا سبيل. حينئذ يجمع الصفوف الملائكة والروح صف إذا جمعت جعلها له والجن صف وهم من مارج من النار والشياطين صف خارج عن الجن والملائكة فيما بينهما يتقدمهم إبليس الذي أضل آدم يعني الجن يتقدمه إبليس الذي كان اسمه عزازيل وآدم يتقدم عالم الإنس. فلما كان آدم أبا البشر فلما كان آدم أبو البشر أصلا لهم، وكل ما ظهر عن آدم من ولد ذكرا كان أو أنثى أظهر عزازيل له قرينا من أبدانه، فعدد الأصلية بعدد بني آدم، والمتولدة بعدد الأملاك الذين يخدمون أعمال العباد ملك اليمين وملك اليسار. ووراء هذا غور عميق ينكشف لك يوم يأتي تأويله، فالويل لمن دام إلى ذلك الوقت، وطوبى لمن اتبعه، لأنه لا يستمر إلا الموت. هو إعراض النفس عن الاشتغال بالصور والأجسام، بالإقبال على الله تعالى بالتولي نحو وجهه هو أينما وليت، فكل من ولى إليه فثم وجهه، ذلك خير للذين يلقون وجه الله وأولئك هم المفلحون. لا وجه أبدانهم، فكل معرض عن الله مشتغل بغيره وإلى وجه الحادث نظر، وهي ظلمات بعض وفوق بعض، فوجه منصرف عن الله سبحانه ومعوج بقدر إعراضه عنه. فإن كان كنبح البصر كان كالحول في العين، وإن كان بأكثر البصر كان كالحول في العين، وإن كان بلفتة يسيرة كان كالقوة. حقيقة كلام ما هو كلام بسيط، وله كلام واضح الدلالة، لأنه يتحدث عن أمور الشيخ أنا أعجز عن بيانها وتفصيلها، لكنه يقول سوف يأتي تأويل هذا الكلام عندما نراه بأم أعيننا. فلمن لم يفهم من أمثالي ينتظر يسلم بالحقائق الإيمانية التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله، ويذهب بالتصديق لها، وسيرى تفاصيل ذلك مما لم يتضمنه القرآن والسنة من البيان والتفصيل، سيرى ذلك يوم القيامة. لذلك قال وراء هذا يعني جمع الإنس وجمع الجن وجمع الملائكة صفا صفا وفرقة فرقة، يتقدم الإنس آدم عليه السلام، ويتقدم الجن جيس عزازيل، ويتقدم الملائكة سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. كل هذه التفاصيل يقول الشيخ رحمه الله تعالى ووراء هذا غور عميق ينكشف لك يوم يأتي تأويله. وما هو الموت؟ هناك موتان، موت موت القلب عن التبصر بالحقائق، وموت آخر هو الموت الجسمي الذي يضعوننا في القبر بعده. الموت الخطير ليس موت الجسم، فكم ميت الجسم حي القلب، حي القلب انتقل من حياة ضيقة إلى حياة واسعة، ولكن المشكلة أن يكون ميت القلب. هو إعراض النفس عن الاشتغال بالصور والأجسام، بالإقبال على الله سبحانه وتعالى بالتولي وجهه أينما هو أينما وليت، فكل من ولى إليه فثم وجهه. ثم قال إن كان إعراضا وإدبارا كان بمنزلة المولي المدبر، وذلك الذي يؤتى كتابه من وراء ظهره، هم الذين نسوا الله فنسيهم فأنساهم أنفسهم. فمن أقبل على الله تعالى أعرض عن نفسه، والشاهد أن عند هذا الكلام إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى نسيت نفسك، ونسيت أهواءك، ونسيت شهواتك، انشغل قلبك بذكره بتعظيمه وبمحبته. ومن أعرض عن نفسه فقد حصل عنده معنى الموت، موت آخر، هذا الموت الذي يمنح به، وهو موت النفس في التطلع إلى شهواتها بانشغالها إلى ربها سبحانه وتعالى، وهو ترك التفات النفس إلى المحسوسات والصور ونظرها إلى عالم الملكوت. فسلوك الصراط الله سبحانه والوفاء بعهده في الرجوع إليه والاعتراف بالربوبية والقيام بحقوق منفرغ الأخلاق المذمومة والتحلي بالأخلاق المحمودة، فإذا اتصف بها صح له الرجوع إلى الله سبحانه، ومن رجع إلى الله سبحانه أرضاه ورضيه. يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. ومن رجع إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا فهو راجع إليه بعطاء رجوعا لا رجوعا فقط. بقي لنا من درسنا فقرات قليلة، يعني درس القادم إن شاء الله سنبدأ بكتاب جديد. من فدعوة الختام ندعو إلى جيانك إن شاء الله. نعم، عنوان التوفيق في أداء الطريق. والله إذا نراها أول بعدين نراها إن شاء الله. أنا لكن خطيت في ذهني كتاب أستاذ عائشي إن شاء الله، وإن شاء الله توفر في السوق وفي من الطبعات قديمة، لكن في طبعة طبعها أستاذنا المرحوم الشيخ محمد الحجار طيب الله سراه وهنأ بما أنزله من مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. فكتابه بستان العافية، يعني قد نقرأ منه شيئا وقد نجمع إليه شيئا آخر، يعني نجمع مع الفاكهة في وجبة دسمة شوي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لا تفر زمان هذا إلا بذل المغفور وعمل المغفور وخير المسلمين وتجارة التقنية يا كريم ويا عزيز.